نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فاليوم هو اليوم العاشر من شهر المحرم لسنة 31,400 من الهجرة. طبعا عارفين أن يوم عاشوراء من الأيام الفاضلة، وصومه يعني يكفر ذنوب السنة الماضية كما أخبر المصطفى عليه السلام، والسنة أن يصومه وأن يصوم يوما قبله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المدينة وجد يهود يحتفلون بهذا اليوم ويصومونه، وقالوا أنه يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فقال نحن أولى بموسى منكم وصامه. ثم بعد ذلك قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، التاسع مع العاشر. فتوفي عليه السلام قبل أن يصومه يوم التاسع، فمن السنة صيام اليوم التاسع مخالفة لليهود مع العاشر. وطبعا يعني هذا يذكرنا بأن المؤمن يعني يفرح بنصر المؤمن، وأن الأنبياء كلهم إخوة، ورسول قال نحن أولى بموسى منكم، والمسلمون كانوا يصومونه، أن الله نجى فيه المؤمنون، نجى الله المؤمنين من بني إسرائيل على فرعون وقومه، وأهلك فرعون وقومه. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. اليوم موعدنا مع تفسير سورة الحشر. وسورة الحشر تطلق عليها سورة بني النضير كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهي تتحدث عن غزوة بني النضير وعما كان من شأن بني النضير. يقول الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه السورة كما ذكرنا تسمى سورة بني النضير. من هم بني النضير؟ يعني طائفة من اليهود أو قبيلة من قبائل اليهود من نسل هارون عليه السلام، وكانوا يسكنون في المدينة، يعني جاءوا إلى المدينة مع قبيلتين أخريين، وهما إيه؟ بني قينقاع وبني قريظة. يعني كان بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ثلاث قبائل من اليهود كانوا يسكنون المدينة، جاءوا قبل الإسلام بفترة عندما يعني تشرد اليهود في الأرض بعد أن يعني أقاموا لهم دولة لفترة من الزمن في فلسطين، ثم قضى عليها الفرس ثم عادوا مرة ثانية أقاموا دولة فقضى عليها الرومان وتشتتهم وجاءوا إلى المدينة. لماذا جاءوا إلى المدينة بالذات؟ لأنهم كانوا يعلمون من كتبهم أنه سيظهر نبي وسيكون مستقره ومهجره في المدينة، فجاءوا إلى المدينة ينتظرون هذا النبي، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا. يعني إذا حدث خلاف أو شيء بينهم وبين الكفار يقولون قد اقترب زمان النبي وسوف نتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمن به العرب، قبائل العربية من الأوس والخزرج آمنوا به وقالوا هو النبي الذي تحدثكم عنه اليهود، فلا يكن اليهود أسرع إليه ولا أسبق إليه منكم، ودخلوا في الإسلام بينما اليهود يعني لم يتبعوه رغم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني كما يعرفون أبناءهم يعرفون صدقه ويعرفون صفاته كما يعرفون أبناءهم، ورغم هذا حملهم يعني حب الدنيا وحب السيطرة وهذه الأمور حملتهم على معاداته ومحاربته. فالله تعالى يقول في شأن بني النضير: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. المقصود بهم من هنا بنو النضير، قبلهم بنو قينقاع كانوا قد أخرجوا عندما غدروا بالمسلمين ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين بعد غزوة بدر، واعتدوا على امرأة من المسلمين وقتلوا رجل من المسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أدلاهم عن المدينة. بقي بنو النضير وبنو قريظة، فبنو النضير هؤلاء نقضوا العهد أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نقضوا العهد؟ ماذا فعلوا؟ من فاكر من دروس السيرة؟ ديت رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، يعني بعد حادث بئر معونة ومقتل 70 من القراء، وعمرو بن أمية كان ممن ندى من هذه المذبحة. ولد رجلين من بني عامر فقتلهما، يظن أنه يعني سيأخذ أو سيسأر لقتل بئر معونة، فوجد أنهما يعني بينهم بين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد، فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأدينهما، يعني أدفع لهم الدية. كان بمقتضى المعاهدة اللي بين الرسول وبين اليهود أن يشاركوه في دفع هذه الدية، فذهب إليهم لذلك لكي يساعدوه في دفع دية هذين الرجلين هذين القتيلين. فلما ذهب ومعه عدد من أصحابه منهم أبو بكر وعمر وعلي، فذهبوا إلى بني النضير فأظهروا الترحيب به وقالوا مرحبا يا أبا القاسم، نعطيك ما تريد، وأجلسوه في مكان كده ظل جميل مريح في جانب حائط، وأمروا أحد أتباعهم أن يصعد إلى الحائط وأن يلقي حجر من حجرة كبيرة حجر راحة تلقيه فوق رأس محمد وهو جالس فيقتله. فالرسول يعني جاءه جبريل وأخبره وأمره بأن يعني يقوم المكان وأن يذهب، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر كأنه يريد أن يقضي حاجته وقام بعيدا ويتوجه إلى المدينة. أصحابه عندما يعني تأخر عليهم قاموا فسألوا، فقال الناس قالوا له توجه إلى المدينة، فلحقوا به أخبرهم بما كان من غزر بني النضير. فجاء السلام إليهم وحاصرهم حصار يعني ظل الحصار مدة حتى اضطروا إلى أن يخضعوا وأن يستسلموا. فيعني السلام تركهم يخرجون على أن يعني لا يأخذوا شيئا إلا يعني حمل بعير، كل ثلاثة يأخذوا حمل بعير يحملونه ويسيبوا ديارهم ويسيبوا كل شيء، فكانوا حتى لا ينتفع المسلمون بدورهم يخربون الدور يخربون ما فيها، وإذا وجد مثلا في واحد في عنده خشبة أو شيء ينفع يهد الحائط أو يهد الباب يخلع الباب حتى يأخذه في المكان الذي سيذهب إليه. وحملوا ما أمتعتهم ما عدا السلاح وانطلقوا يعني مهاجرين من المدينة مطرودين من المدينة، فكان هذا الجلاء هو الحشر الأول.
هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، خرجوا إلى يعني خيبر، وبعد ذلك خرجوا إلى الشام، فكان هذا الخروج الأول. الخروج الثاني خرجوا من الجزيرة إلى الشام في عهد عمر بن الخطاب، لم يبقى أي يهودي في الجزيرة العربية. وقيل إن الثاني هو عندما يحشر الناس لرب العالمين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض من شجر وطير وإنس وجن وكل شيء يسبح لله تعالى. وتسبيح الله هو تنزيهه عن النقائص وعن كل ما لا يليق بذاته سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وما في السماوات وما في الأرض تشمل العاقل وغير العاقل، يعني ما هنا تطلق على العاقل وعلى غير العاقل، كل شيء يسبح. طبعا الله تعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فكل شيء في السماوات وفي الأرض يسبح بحمد الله. وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، والحكيم في كل أفعاله وفي كل ما قضى به. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. يبقى هؤلاء أخرجوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا لا يظنون أن أحدا يستطيع أن يخرجهم، لأنهم كان عندهم عدد وعدة وحصون وقوة، فكانوا لا يظنون أنهم سيخرجون من هذا المكان. والمسلمين أيضا كانوا يظنون أنهم لن يستطيعوا هذا، فالله تعالى أخرجهم، أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. المؤمنون يعني كانوا لا يتوقعون هذا ولا يظنون أن بإمكانهم أن يخرجوهم، وظنوا أي هؤلاء اليهود من بني النضير ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يعني ظنوا أن الحصون التي أقاموها وبنوها وتحصنوا بها أن هذه الحصون ستمنعهم من أمر الله سبحانه وتعالى ومن قضاء الله، وأنه لن يستطيع أحد أن يخرجهم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يعني ظن هؤلاء القوم من بني النضير أن حصونهم تمنعهم من بأس الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا قضى الله أمرا فلا يستطيع أحد أن يرده، فلا راد له. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتاهم الله يعني أتاهم ما قدره الله وما أمر به الله وما قضى به الله سبحانه وتعالى من حيث لم يخطر لهم ببال، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وإجلائهم وكانوا لا يظنون ذلك. وقذف في قلوبهم الرعب، طبعا هؤلاء القوم من بني النضير قبل هذه الغزوة قتل أكبر يعني سياستهم وقادتهم وأغنى أغنيائهم، وهو مين؟ كان اسمه كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف هذا كان من زعماء بني النضير وكان من أكثر الناس أموالا، وكان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين بشعره وبكلامه ويتكلم عن المؤمنات المحصنات ونحو ذلك، وكانت تتحالف مع قريش ويبعث إلى قريش، وكانوا يعني كان يؤذي المسلمين بألوان الأذى. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من المسلمين أو ندب أناس من المسلمين لكي يقتلوه، فذهبوا إليه واستطاعوا بحيالهم أن يصلوا إليه وأن يقتلوه. طبعا نظن هذا يعني مرة في دروس السيرة، فكان يعني هذا من أسباب الرعب عندما يقتل أشرفهم وأكبرهم وأغناهم وأقواهم، وهو كعب بن أشرف. يعني كعب بن أشرف هذا كان من الأغنياء. عندما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة يذكر أن يعني دعا العلماء اليهود وقال لهم ما تقولون في هذا الرجل، كانوا يأتون إليه ويعطيهم من الغلات ومن المحاصيل ومن الخيرات اللي عنده، فجاءوا فقالوا هو النبي الذي بشرت به التوراة. فقال لهم يعني ليس عندي محصول هذا العام، المحاصيل قليلة هذا العام، في حد أعطاها لكم، وردهم. فرجعوا يعني ناموا أنفسهم وفكروا، وجاءوا إليه مرة ثانية وقالوا لقد رجعنا إلى الكتب وعدنا الدراسة وعدنا البحث ووجدنا أن هذا النبي ليس هو الذي تكلمت عنه التوراة. قال نعم، وأعطاهم المال الكثير والجوائز الكثيرة. فكان يعني كهذا الرجل كان ممن يصدون عن سبيل الله. فالله تعالى عندما قتله بأيدي المؤمنين قذف في قلوب بني النضير الرعب. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب إيه؟ مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني إذا توجه إلى قوم قبل أن يصل إليهم بشهر الرعب يملأ قلوبهم. فكان إن هذا الرعب الذي أصاب بني النضير، إن الله قذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. كيف يخربون بيوتهم بأيديهم؟ عندما أيقنوا بقى خلاص أن هم يعني هيمشوا ويتم يعني الحصار عليهم، وقرروا الجلاء، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم، والمؤمنون يخربون ما بقي حتى يصلوا إليهم أو حتى يستولوا على ما عندهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، عندما دخلوا حصونهم وتحصنوا بها وظلوا أيام على ذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقطع النخيل، كان عندهم نخيل كثيرة وحصون كثيرة، فقطع المسلمون بعض يعني شجرات من النخيل، نخيل أخضر قطعوه حتى يخرجوا. فأخذ يقول يا محمد أنت تقول أنك جئت بالإصلاح وتصلح وتعمل، هذا من الإصلاح أن تقطع النخيل وأن تفسد وأن تعمل. فنزل قول الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يعني حسنوا أنهم بيقطعوا النخيل أو بيفعلوا هذه الأشياء، فعلموا أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فكان هؤلاء يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، حيث أنهم ربنا سلط عليهم المؤمنون، سلط عليهم المؤمنين عندما يعني لم يتبعوا الحق، وعندما غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا يعني قتله، فكان هذا الغدر من أسباب تسليط المؤمنين عليهم. فكانوا يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. في بعض القراءات يخربون بيوتهم، طبعا برضو يخربون يعني فيها مبالغة في التخريب. فلما صلحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما أقلت الإبل، كانوا يستحسنون الخشب أو العمود فيهدمون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم، ويخرب المؤمنون باقيها. فقال الزهري يخربون بيوتهم بنقض المعاهدة وبأيدي المؤمنين، أي بمقاتلة المؤمنين لهم. فكان هذا من أسباب الخراب يعني. وقال أبو عمرو بأيديهم، أي في تركهم لها، عندما يتركون ديارهم فيكون هذا علامة على الخراب. وبأيدي المؤمنين في أن المؤمنين أدلوهم عنها، فكان هذا من أسباب خرابها. فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار هو إيه؟ الاتعاظ. فاعتبروا يا أولي الأبصار، المقصود بها إيه؟ يعني يا أصحاب البصائر، يا أصحاب العقول، اعتبروا بما حدث لهؤلاء. كانوا في قوة وفي منع وفي غنى وفي رفاهية وفي كذا، فلما نقضوا عهد الله سبحانه وتعالى وغدروا أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالاعتبار هو الإنسان ينظر في الأمور ليعرف عواقبها ويعرف نتائجها ويعرف أثر العمل الذي قام به. فينبغي على الإنسان أن يعتبر بمصارع الآخرين، يعتبر بما يصيب الآخرين، لما يجد مثلا إنسان ظالم وانتقم الله منه فيعتبر ولا يفعل مثله حتى لا يصيبه ما أصاب غيره. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء اللي هو إيه؟ الخروج، أن يخرجوا من أوطانهم ومن ديارهم. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بأن يقتلوا أو يتسبى ذراريهم ونساؤهم وتستولى على أموالهم كما حدث من مين؟ مع بني قريظة، عندما يعني نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم وقضى فيهم سعد بن معاذ به بأن يقتل جميع الرجال وأن تسبى الذرية وتسبى النساء وأن تقسم الأموال. رسول الله قال له: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أركعة.
نعم،
كتب يعني قدر. لا، كتب عليهم الجلاء يعني قدر عليهم وفرض عليهم الجلاء. الجلاء هو الخروج، فخرجوا من هنا إلى الشام، يعني خرجوا من المدينة أو من يثرب، خرجوا إلى خيبر، وبعد ذلك خرجوا إلى الشام في الحشر الثاني. فأول حشر كان خروجهم من المدينة إلى خيبر. فلولا أن كتب الله عليهم الجلاء يعني فرض عليهم أو قدر عليهم هذا الجلاء، لو أنهم بقوا ولم يعني يجلوا عن المدينة لقتلوا أو لا قتل المقاتلين وأسر الأطفال والنساء وقسمت أموالهم كما حدث مع بني قريظة بعد ذلك. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء من أوطانهم عن هذا الوجه وقضى به عليهم لعذبهم بالقتل والسب في الدنيا كما فعل ببني قريظة. والجلاء مفارقة الوطن، يقال جلاء جلاء، جلاء بنفسه جلاء، يعني عندما يدلو بنفسه يقال جلاء، لكن عندما يخرج بعنوة أو بالقوة يقال أدلي، أجلاه غيره، أجلاه غيره إدلاء. طبعا الفرق بين الجلاء والإخراج، وإن كان المعنى يعني قريب، أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد، أما الإخراج فيكون مع بقاء الأهل والولد. والجلاء لا يكون إلا للجماعة، والإخراج يكون للجماعة ولغير الجماعة. جلاء يجلو، لكن أدلى يجلي إجلاء. لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، يعني هؤلاء اليهود لهم في الآخرة عذاب النار بسبب يعني كفرهم وبسبب نقضهم العهود والمواثيق، وأيضا بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله. ذلك يعني ذلك العقاب في الدنيا وفي الآخرة بأنهم شاقوا الله ورسوله. والمشاقة يعني إيه؟ يعني عدم الطاعة والمعاندة والعصيان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني وشاقوا رسوله بعدم طاعته والعمل على قتله وتدبير المكائد للمسلمين. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله، أصلها يشاقق الله، فأدغمت القاف في القاف. ومن يشاق الله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يبقى يشاق وقرأت يشاقق بالفك، الذي يعادي الله سبحانه وتعالى فلن يضر إلا نفسه. فالله تعالى شديد العقاب، هو قادر على أن ينتقم من كل أعدائه وأن يجعلهم عبرة لمن يعتبر. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. كما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حاصرهم ويتحصنوا في الحصون ورفضوا أن ينزلوا وأن يستجيبوا أمر بأن تقطع النخيل، فأخذوا يصيحون ويقولون يعني يا محمد ألست تزعم أنك تريد الإصلاح؟ هل هذا من الإصلاح؟ هل حرق الشجر أو قطع النخل أو نحو ذلك من الإصلاح؟ وهل يعني هناك فساد غير أكثر من كده؟ فبعض المسلمين شق عليهم ذلك، فنزلت الآية تبين أن هذا أمر الله تعالى، ما قطعتم من لينة، واللينة تطلق على النخيل أو على التمر، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، يعني باقية، لأنهم لم يقطعوا كل النخيل، قطعوا بعض أشجار النخيل، فقال الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، يعني باقية على ما هي عليه على أصولها، فبإذن الله، يعني كل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، وليخزي الفاسقين حتى يخزي هؤلاء الذين عصوا الله ورسوله، عندما يروا أنهم أصبحوا أذلاء لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم ولا أن يحموا أموالهم وزروعهم، فيكون هذا من علامات الذل. وليخزي الفاسقين هم اليهود، لأنهم خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فالله سبحانه وتعالى أقر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين على ما فعلوه من قطع نخيل هؤلاء. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله على رسوله منهم، منهم هم من؟ هم اليهود. ما أفاء، فاء الشيء أو فاء الظل، يعني إيه؟ يعني رجع. فما أفاء الله على رسوله يعني ما رد الله تعالى إلى رسول السلام من أموال بني النضير هؤلاء وأمثالهم، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني هذا المال جاء بدون مشقة وبدون يعني أن تركبوا الخيل وتخوضوا المعارك وتسرعوا في الجري وفي الحرب والكر والفر. فما أوجفتم عليه من خيل، فأوجفتم يعني أسرعتم في السير وفي الركوب وفي الكر والفر، فالإجاف هو سرعة السير. فما أوجفتم عليه من خيل، يعني لم تسرعوا بالخيل وتركبوا الخيل وتخوضوا المعارك، ولا ركاب لو ما يركب، يعني ما تركبتوش إبل وقطعتم المسافات الطويلة في سبيل الحرب والحصول على هذا المال، إنما جاء غنيمة سهلة، لأنه جاء عن طريق إيه؟ عن طريق الصلح. يعني عندما رأوا الحصار اشتد عليهم الحصار ومفيش فايدة، فخضعوا للصلح. الإسلام يعني طلب منهم أن يخرجوا ويتركوا أموالهم وكل شيء، ولهم ما حملت الإبل، تحمل الإبل على ظهورها ما عدا السلاح، فأخذوا ما يقدرون عليه وتركوا باقي أموالهم. فهذا المال يعني حصل عليه المسلمون بدون مشقة، فكان الله تعالى يقول ما رد الله على رسوله من أموال بني النضير لم تركبوا لتحصيله خيلا ولا إبلا ولا تجشمتم لها مشقة ولا لقيتم بها حربا ولا مشقة، وإنما كانت من المدينة على ميلين، يعني المسافة بين المدينة وبين ديار بني النضير أقل من يعني 4 كيلو. فجعل الله سبحانه أموال بني النضير لرسوله خاصة من هذا السبب، يعني هذا مال الفيء، الفيء خلاف الغنيمة، الفيء اللي بيحصل عليه المسلمون صلحا، المال اللي بيأخذه المسلمون من عدوهم صلحا، يعني من غير قتال، من غير إيجاف خيل أو ركاب، لا يقال له فيء، لكن الغنيمة اللي بيغنمها المسلمون بعد حرب من وقتال، فالغنيمة حكمها ايه؟ تقسم على مين؟ على المقاتلين، 4 أخباس للمقاتلين والخمس لله وللرسول. فاعلموا انما غنمتم من شيء فان لله ايه؟ خمسه، فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، 4 أخماس تقسم على المقاتلين. لكن الفيء اللي هو المال الذي جاء للمسلمين وحصلوا عليه بغير إيجاف خيل ولا ركاب وبغير جهد ولا مشقة، وإنما جاء عن طريق الصلح، هذا يكون لله وللرسول، لأن الرسول يتصرف فيه ويضع حيث يشاء. فالله تعالى قال هذا المال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يسلط رسله يعني يسلط جنوده على من يشاء من أعدائه. وفي هذا بيان أن تلك الأموال كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أصحابه، لكونهم لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب، بل مشوا إليها مشيا ولم يقاسوا فيها شيئا من سدائد الحروب. والله على كل شيء قدير، يعني يسلط رسله على من يشاء، أي إنسان عاصي أو كذا الله تعالى يسلط عليه من يؤدبه أو من يهلكه. فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. بدأ يبين حكم هذا الفيء وأنه يقسم إلى أقسام، قيل إلى 5 أقسام أو إلى 6 أقسام، فخمس لله وللرسول وخمس لذي القربى. من هم ذو القربى؟ ذو القربى تطلق على بنو هاشم وبنو المطلب. مطلب ابن عبد مناف أخو إيه؟ أخو هاشم ابن عبد مناف. يعني بنو هاشم وبنو المطلب كانوا معا دايما، يعني إيد واحدة في الجاهلية وفي الإسلام. وطبعا بنو هاشم خش فيهم بنو العباس وغيرهم من بنو عبد المطلب ابن عبد مناف. فبنو هاشم وبنو المطلب، في المطلب وفي عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في المطلب ابن عبد مناف ده أخو هاشم. فبنو المطلب دول أولاد عم، يعتبر أولاد عم بني هاشم، فكانوا دايما مع بعض في الجاهلية وفي الإسلام، في أي شدة في أي حصار في أي شيء يعني معا. فلذلك السلام لم يعطهم، كان حرم عليهم الصدقة، الصدقة كانت محرمة على رسول سلام وعلى قومه من بني هاشم من بني عقيل من بني المطلب، كانت محرمة عليهم الصدقات، فعوضهم الله تعالى بأن أعطاهم سهم من الغنيمة وسهم من إيه؟ من الفيء. فهذا تعويض لهم لأنهم لا يأخذون الزكاة. طبعا أما نشوف كثير مثلا الناس يقول لك احنا من آل البيت، مشايخ الطرق تقول احنا من آل البيت، ويلف في البلاد والناس يقول لك عايزين يعني العادة السنوية ولا عايزين كذا، ويأخذون الصدقات من الناس ويزعمون أنهم من أهل البيت. شيخ الخليفة السيد البدوي مثلا يقول لك أنه من أهل البيت وبيأخذ كل شهر مثلا كم ألف، وفي السنة 200,000 ولا كم ألف من الحصالة بتاع الشيخ سيد العلوي سيد البدوي، ويقول أنه من أهل البيت. طبعا أهل البيت محرم عليهم الصدقات، محرم عليهم. فهذه الآية يعني تبين أن الفيء لله وللرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء، يعني يأخذه لنفسه، يعطيه للفقراء من أصحابه، يعطيه لمن يريد. فلله وللرسول ولذي القربى لهم أقاربه الذين لا يأخذون الزكاة، واليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء الذين يستحقون الفيء. الله سبحانه وتعالى عندما قال ما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير، من أموال بني النضير التي رجعت إلى المسلمين، وما ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى تشمل يعني كل الأموال التي يأخذها المسلمون صلحا بغير قتال، سواء كان من بني النضير أو من غيرهم. هذا المال يكون لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. البعض يعتبر لله وللرسول سهم واحد، يبقى خمس أسهم، سهم لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والبعض يعتبرهم ستة، سهم لله وسهم للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فرى أن سهم الله الرسول صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء فيحكم فيه بما يشاء. فلله وللرسول يعني يكون خاصا بالنبي عليه السلام ملكا له، يتصرف فيه كما يشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتصرف فيه يعني لا يستأثر بشيء لنفسه، وإنما كان يضع في مصالح المسلمين وكان يوزع على المسلمين ولا يبقي لنفسه شيء. الرسول لو كان بيأخذ سهمه بس من الغنيمة ومن الفيء فكان من أغنى الناس، لكنه كان يأتيه المال فيوزعه على المحتاجين من المسلمين. هذا المال الرسول وزعه في المهاجرين دون الأنصار، يعني جعل هذا المال في المهاجرين، أكثره في المهاجرين لأنهم طبعا هاجروا وتركوا أموالهم وأولادهم ومصالحهم وأعمالهم، فكانوا فقراء ومحتاجين فوزع فيهم هذا المال، وأعطى بعض الفقراء من الأنصار، بعض الأشخاص الفقراء أعطاهم من هذا المال لأنهم كانوا يحتاجون فأعطاهم من هذا المال. فالسهم الفيء يكون لله وللرسول ولذي القربى ثم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أو آل بيت النبي الذين لا يأخذون الزكاة فيعطوا سهما من هذا المال. واليتامى، واليتيم يطلق على مين؟ على من مات أبوه وهو صغير، لكن من ماتت أمه لا يعد يتيم. يعني الحيوان لو مات أمه يبقى يتيم حيوان، لكن الإنسان الذي يموت أبوه هو الذي يطلق عليه يتيم. فإذا كان أبوه مات وهو يعني صغير يعني دون البلوغ، لكن إذا بلغ فلا يعد يتيم لأنه لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام، طالما احتلم يبقى أصبح كبير وقادر على الكسب فلا يعد يتيما ولا يأخذ من هذا السهم، لكن إذا كان صغير ويتيم ليس له من يعوله فيأخذ من هذا السهم. لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. المساكين عندما تطلق المساكين وحدها تطلق على الذي لا يجد شيئا أو على الذي يجد شيئا ولكن لا يكفي حاجاته الأساسية، وكذلك الفقير، كلمة الفقير لو أطلقت تشمل الذي لا شيء عنده خالص وتشمل الذي عنده شيء قليل لا يكفيه، لكن عندما يعني يذكر الفقير الفقير والمسكين يفرق بينهم زي الإسلام والإيمان. إذا أطلق كلمة الإسلام تشمل إيه؟ تشمل الإسلام والإيمان وكل، أطلق كلمة الإيمان تشمل الإيمان والإسلام، لكن إذا اجتمعتا تفترقان. يطلق الإسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت، يطلق الإيمان على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، لكن إذا أطلق واحد منهم فيشمل الإسلام والإيمان. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، والمساكين وابن السبيل. وابن السبيل هو مين؟ المسافر الذي انقطع عن ماله. طبعا ابن السبيل، السبيل هو الطريق، معنى السبيل الطريق، فابن السبيل يعني الذي في الطريق وانقطعت به السبل فلا يستطيع أن يصل إلى أهله وماله، يعني قد يكون غنيا في بلده عنده أموال كثيرة ولكن لا يستطيع الوصول إليها، فنعطيه من الزكاة أو نعطيه من مال الفيء، نعطيه من أي مال حتى يتحصل عنده المال الذي يكفيه حتى يصل إلى أهله ووطنه. وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني كي لا يكون دولة، كي لا يكون اللي هو إيه؟ الفيء، هذا كي لا يكون الفيء أو مال الفيء دولة بين الأغنياء. الدولة اسم لإيه؟ الشيء الذي يتداوله القوم بينهم، فإذا لم يوزع هذا الفيء هيكون دولة بين الأغنياء والفقراء لا يأخذون منه، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني الغني عنده مال وهيد يأخذ نصيبه من الفيء أيضا فيزداد غنى، والفقير يعني لا يأخذ إلا القليل. فالله سبحانه وتعالى دعا له للرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه، دعا المال الفيء الرسول يتصرف فيه وفق ما يرى فيه المصلحة، كي لا يكون الفيء دولة بين الأغنياء دون الفقراء. وقلنا الدولة هو الشيء الذي يتداوله القوم بينهم، يكون لهذا مرة ولهذا مرة. قال مقاتل: المعنى أنه يغلب الأغنياء الفقراء فيقسمونه بينهم كي لا يكون الفيء دولة، وقرئ كي لا تكون دولة، أي كي لا تقع أو توجد دولة أي تداول للمال بين الأغنياء منكم. وقرأ الجمهور دولة، وقرأ أبو حيوة وسلم فتحها، وقال أبو عمرو بن علاء الدولة بالفتح يتداول الذي يتداول الأموال، وبالضم الفعل تداول الأموال يعني. ثم لما بين لهم سبحانه مصارف هذا المال أمرهم بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول يعني ما أعطاكم الرسول من مال الغنيمة خذوه اقبله، ولو كان عندك مال وأعطاك هذا المال فخذه، وإن شئت يعني استفدت به، وإن شئت انصدقت أنت حر فيه. يعني سيدنا عمر كان عندما يعطيه من هذا المال يقول: أعطيه لمن هو أحوج إليه مني. فرسول الله نهاه عن ذلك وقال: ما جاءك من هذا المال وأنت من غير يعني معنى الكلام من غير أن تستشرف، غير ما تتطلع ولا تحب أن يكون هذا المال ليك وتتمناه، فإذا جاءك هذا المال فخذه، فإن شئت تمولته وإن شئت تصدقت به لكن لا ترده. فما آتاكم الرسول من هذا المال يعني من مال الفيء أو من أي مال فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا لم يعطيك فلا تتطلع ولا تتمنى ولا تنتظر شيء. قال الحسن والسدي: ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه، وما منعكم فلا تطلبوه. وقال ابن جريج: ما آتاكم من طاعتي فافعلوا، وما نهاكم عن معصيتي فاجتنبوه. طبعا هذه الآية يعني عامة تشمل المال وغير المال والطاعة والأمر والنهي وكل شيء. ما أمركم به الرسول فافعلوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم من المال فاقبلوه، وما لم يعطكم فلا يعني تتطلعوا ولا تنظروا ولا تتمنوا، لأن كان كثير من الناس يعني إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ده كان شأن المنافقين، إذا لم يأخذ من المال يسخط ويعيب يلمز، ومنهم من يلمزك في الصدقات يعني يعيبك. فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآية قلنا تشمل المال وتشمل غير المال، يعني تبين أن السنة حجة، أن هذه الآية فيها دليل على حجية السنة وعلى وجوب العمل بسنة النبي، هو ما ورد عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فالآية تشير إلى وجوب العمل بسنة: إن ما آتاكم الرسول فخذوه، الشيء اللي الرسول يأمركم به اقبلوه، واللي ينهاكم عنه لا تفعلوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا يعني أمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر باتباع السنة. فهذه الآية عامة في كل شيء يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي أو قول أو فعل، وإن كان السبب خاصا، لأن العبرة بعموم إيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكل شيء أتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه وأوصله إلينا. فهذه الآية يعني فيها فوائد كثيرة، لأنها فيها أمر باتباع الرسول وطاعته وترك كل ما نهى عنه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يعني اتقوا الله فلا تعصوا رسوله، اتقوا الله فلا تخالفوا أمره، اتقوا الله فلا تفعلوا شيء لا يرضيه، فاتقوا الله سبحانه وتعالى سبيل كل نجاة. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يعني إذا لم تعمل بما جاء به الرسول ولم تنتصح بما نصحك به وخالفت أمره وخالفت منهجه وعصيته فاعلم أن الله شديد العقاب، إن الله سيعاقبك عقاب شديد. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أنه معاقب من لم يأخذ ما آتاه الرسول ومن لم يترك ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بيذكر بعض يعني الأحاديث بعد ذلك. يقول أخرج ابن مردويه قال كان ما أفاء الله على رسوله من خيبر نصف لله ورسوله والنصف الآخر للمسلمين، فكان الذي لله ورسوله من ذلك الكثيبة والبطيح وسلالم ومجدوه، وكان الذي للمسلمين أشق 13 سامة ونطق. ولم يأذ الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين تخلف عنه عند مخرج الحديبية أن يشهد معه خيبر إلا جابر بن عبد الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وما ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، يعني كل ما أفاء الله وكل ما حصل عليه المسلمون من مال عن طريق الصلح بغير حرب ولا قتال فيقسم للرسول صلى الله عليه وسلم ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذا خلاف تقسيم الغنيمة الذي يعطى للمقاتلين أربعة أخماس ولله وللرسول ولباقي هؤلاء الأصناف الخمس. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا هذه الآية استدل بها عبد الله بن مسعود على تحريم النمص وتحريم تخليج الأسنان وهذه الأشياء، يعني عندما كان يحدث بذلك وكان يلعن من يفعل هذا قالت له إحدى النساء يعني كيف تلعن هذا وليس في كتاب الله لعن للنامصة ولا المتنمصة ولا المتفلجة. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقرأ لها هذه الآية بعد المرأة ما قالت إني قرأت كتاب الله ولم أجد فيه شيء، فقال لو قرأتيه لوجدتيه. الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان يعني نهي الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه نهي لله سبحانه وتعالى، الشيء اللي ينهى عنه الرسول لا ينبغي يعني أن نفعله، لأن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله في التحريم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حرم أشياء وليست في القرآن الكريم، يعني في القرآن الكريم مثلا محرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآيات. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، وقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. هذا شيء نهى عنه الرسول وليس في القرآن الكريم، فهو واجب الاتباع ويصبح محرم. في مثلا مطعومات أو أشياء من هذا يعني القرآن سكت عنها لكن السنة حرمته. الرسول حرم مثلا يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، لحوم الحمر هذه مش محرمة في القرآن لكن الرسول حرمها يوم خيبر، وحرم كل ذي مخلب وكل ذي ناب. هذه الأشياء ليست في القرآن لكن الرسول حرمها فتصبح محرمة. إن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث يعني أنه لعل هناك رجل يعني يجلس على أريكته شبعان يعني مستريح وجالس كده على الأريكة ومستريح ويبلغ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يعني يقول لك قرآن بس والناس دعوا بالسنة. فقال عليه السلام: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وفي رواية عن أبي داود: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتي القرآن ومثله معه، وهو السنة. فالسنة تأتي مفسرة للقرآن الكريم ومبينة لمجمله. أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن كأنه أحكام عامة، والسنة تفصلها وتبينها. ذلك قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.